مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة أخرى من سلسلة الكتاب المسموع سقوط الحضارة الغربية، حيث نتابع معا الاطلاع على المحاور التي تناولها الإمام الخامنئي دام ظله في حديثه عن أسس الحضارة الغربية وهويتها. وقد وصلنا للمحور الذي يرى فيه سماحته أن الغربيين الاعتقاد لديهم بالليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة، فيقول:
الليبرالية أي ما يقال له في الغرب ليبراليسم، مع العلم بأن استخدام تعبير الليبرالية وعنوان الليبراليسم للحضارة الغربية والثقافة الغربية والأيديولوجيا الغربية هو تعبير خاطئ وغير صحيح. ففي الواقع هم ليسوا ليبراليين ولا اعتقاد لديهم بالليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة. إن الغرب الليبرالي هذا المدعي للحرية والتحرر لم يحرك ساكنا ولم يفتح فمه حتى بكلمة واحدة. أما الأمم المتحدة فقد أصدر مجلس الأمن قرارا هو من القرارات الأكثر افتضاحا وعارا بين قرارات منظمة الأمم المتحدة، والذي لن ينسى على مر التاريخ. بدل أن يدين المعتدي المهاجم قام بإدانة المظلوم المعتدى عليه. هؤلاء ليبراليون، هذه هي الليبرالية. ثم يقوم بعض الأشخاص السذج عندنا في الداخل يشقون الصدور ويكتبون المقالات وينشرون صور أولئك الليبراليين الغربيين ويؤيدون هذا الأسلوب والمنهج في الإدارة والحكومة وسياسة المجتمع وما شابه مما هو قائم على الكذب والخداع والخيانة واللامبالاة أمام الظلم، بل المشاركة في الظلم.
ويطرح الإمام دام ظله موضوع أصالة اللذة ويرفضه بصفته مستوردا من الثقافة الغربية، يبيح كل محظور بحجة تحقيق اللذة. يقول:
أن تكون أصالة اللذة حاكمة في مجتمع من المجتمعات، لماذا تعتبرون هذا العمل مباحا؟ لماذا تبيحون الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية؟ يقولون: لأن في ذلك لذة والإنسان يلتذ منه. هذه هي أصالة اللذة. إذا ما سادت أصالة اللذة على المجتمع وعلى ذهنية عموم الناس تباح أمور وأشياء، ولكن إذا كنتم تتنفسون ضمن إطار فلسفة معينة وأيديولوجيا معينة ونظام أخلاقي معين لا تسوده أصالة اللذة وتوجد فيه بعض الأعمال التي تكتنفها اللذة إلا أنها ممنوعة وغير مشروعة، فليست اللذة هي التي تبيح فعل هذا الشيء وذاك الشيء، وليس الضوء أخضر لاتخاذ القرارات أو إطفاء الشرعية على شيء. هنا لا يمكنكم اتخاذ القرارات كما في مجتمع تسوده أصالة اللذة، فالمباني المعرفية مختلفة. أولئك الذين يعدون أن اللذة هي هدف مطلوب وقيمة. اللذة وأصالة اللذة هي تلك الهوية المستوردة من الثقافة الغربية، حيث إن كل ما يؤدي إلى اللذة هو أمر جيد. واحد يلتذ بالإدمان، وآخر بالشهوات الجنسية، وثالث يحقق لذته بضرب الآخرين. كل ما يؤدي إلى اللذة يعدونه أمرا مباحا. لا يمكن التساهل ولا مبالاة تجاه الأشخاص الذين يروجون لهذه الأفكار. هناك من يروج للإباحية.
وينطلق بنا الكتاب في بحث آخر هو مسار الحرية في منطق الغربيين، والذي نستبين مقاصده كذلك عبر عناوين عديدة، نستهل أولها بعنوان: تطور البحث النظري في الحرية عند الغربيين. وفيه يوضح سماحة القائد بقوله:
الكثير من أصحاب الفكر في الغرب لديهم منظومة فكرية بخصوص الحرية، فقد كان لكل من الأعمال النقدية التي دارت حول الليبرالية القديمة وتلك التي أوردت على النسخ الجديدة للليبرالية والليبرالية الديمقراطية وعلى تلك الأشياء ما بعد الليبرالية التي تعود مثلا إلى القرن السابع عشر أو السادس عشر، كان لكل منها منظومتها الفكرية، لها بداية ونهاية وتجيب عن أسئلة كثيرة. الحقيقة هي أن بحث الحرية بين الغربيين وفي هذه القرون الثلاثة أو الأربعة المصاحبة لعصر النهضة وما بعده قد شهد تفتحاً وتبرعماً لا نظير له. والقليل من الموضوعات كقضية الحرية في الغرب، سواء أكان في مجال العلوم الفلسفية أم في مجال العلوم الاجتماعية أم في مجال الفن والأدب، قد طرح في هذه القرون الأربعة، ولهذا علة وسبب أساس عام، وتوجد له أسباب محيطة أيضاً. العلة العامة هي أن الأبحاث البنيوية الأصولية من أجل أن تنطلق تحتاج إلى حادثة باعثة، أي أنه في الأغلب يكون هناك إعصار يحرك هذه الأبحاث الأساس، فالأبحاث العميقة والمهمة والتي لديها طابع التحدي حول هذه المقولات الأساس لا تنطلق في الأوضاع العادية، ينبغي أن تقع حادثة ما لتشكل أرضية لها. كنا قد ذكرنا أن هذا إشارة إلى العامل الأساس، ونحن هنا نذكر هذا العامل الأساس، ويوجد أيضا عوامل جانبية. تلك الواقعة كانت واقعة عصر النهضة بالدرجة الأولى، النهضة على صعيد مجموع الدول الأوروبية بدءا من إيطاليا التي كانت هي المنشأ، وبعدها إنجلترا وفرنسا ومناطق أخرى، ثم بعد ذلك كانت قضية الثورة الصناعية التي حدثت في أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر في إنجلترا. لقد كانت الثورة الصناعية بحد ذاتها أشبه بالانفجار الذي يفرض على البشر أن يفكروا، وعلى العلماء أن يبحثوا. وبعدها وفي منتصف القرن الثامن عشر تحققت مقدمات الثورة الفرنسية الكبرى التي كانت أرضية اجتماعية لتحقيق ثورة عظيمة في منطقة لم يكن فيها مثل تلك الثورات. بالطبع كان لها نظير في إنجلترا قبل 100 أو 200 عام بنحو مقتضب، إلا أنه غير قابل للمقارنة مع ما حدث في الثورة الفرنسية. كانت مقدمات الثورة الفرنسية عبارة عن الإرهاصات التي تتحرك تحت الرماد، ذاك الشيء الذي يكون موجوداً تحت سطح المجتمع ويرصده المفكرون. لم تستفد وقائع وأحداث المجتمع الفرنسي من أفكار أمثال مونتسيكيو أو روسو كما استفاد هؤلاء من وقائع هذا المجتمع في عملية استنباط الأفكار، وكل من ينظر سيلحظ هذا الأمر. أنتم تعلمون أن مونتسيكيو كان خارج فرنسا من الأساس، كان هناك وقائع، وقبل أن يحصل الانفجار الكبير عام 1789 للميلاد. حسناً، لقد كان انفجاراً عظيماً، ولكم تسبب بالخراب والخسائر. تحت سطح المجتمع والمدينة والبلد كان هناك الكثير من الحوادث التي تشير إلى وجود مثل هذا التيار.
إلى هنا وننهي هذه الحلقة مستمعينا، على أمل أن نكمل لكم كلام الإمام دام ظله في الحلقة المقبلة إن شاء الله. دمتم برعاية الله وحفظه.